بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، ويقال اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، ومسدد لقب، ثقة حافظ. قال البخاري رحمه الله في كتاب الحج: ومسدد مسدد في اسمه. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ابن فروخ القطان الحافظ أبو سعيد التميم البصري الأحول، وهو من أئمة الجرح والتعديل، عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد أبو عبد الله الكوفي. قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله هو ابن جابر، جرير ابن عبد الله ابن جابر أبو عبد الله اليماني، لقب بيوسف هذه الأمة لشدة جماله. قال الذهبي: وكان بديع الجمال مليح الصورة إلى الغاية، طويلا يصل إلى سنام البعير، وكان نعله ذراعا. اعتزل علي بن معاوية وأقام بنواحي الجزيرة، انتهى كلام الذهبي رحمه الله. وكان سيد قومه، وكان إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه وجاءه مرة فدفع إليه الوسادة، وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث، هذا الحديث كما ترون ذكره معلقا وجعله ترجمة لهذا الباب، وقد وصله مسلم، وهو عن أبي رقية بن الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وقوله: الدين النصيحة، أي أن معظم الدين النصيحة، كما قيل في الحديث: الحج عرفة. فأعظم أركان الحج عرفة، فلعظم شأن النصيحة في دين الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال: النصيحة لله، شملت النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. حديث شامل عظيم، حتى أن بعض أهل العلم قال: هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أربع الدين، وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها، فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهله، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال: قال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا روح الله، من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق الناس. والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه، وإقامة حروفه بالتلاوة، وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، أو إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، النصح لهم بترك الظلم بالأسلوب الحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، أي أهل العلم، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. فالخروج على ولاة الأمر بالكلمة أو بالفعل هذا ليس من النصيحة له، بل من الخيانة له، عدم العمل بالأدلة. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمي النصيحة دينا. وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان، ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب عن قوله قلنا لمن، أما لم تدع الحاجة إلى ذلك. ومنها رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، تقدم الكلام على النصح لله ولرسوله في معنى الحديث. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جاء في بعض الروايات قال له: فيما استطعت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فيما استطعت. هنا قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ذكر هذان الركنان لأهميتهما ولعظيم شأنهما بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ونطق الشهادتين، وما دونهما فمن باب أولى، أو يدخلان تحت هذا، والنصح لكل مسلم، فينبغي النصح لجميع المسلمين، ولا تكون النصيحة محصورة على بعضهم، بل من استطاع أن يعم المسلمين بنصحه فليفعل. والإنسان إذا قام بهذه العبادة وهذه الشعيرة عافاه الله من الغيبة والنميمة، وحصل سد للخلل بالنصح. وجاء في بعض طرقه: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فيدخل في السمع والطاعة سائر شعائر الدين كالصوم والحج وغير ذلك. والسمع والطاعة تكون بحسب الاستطاعة كما جاء في الحديث نفسه، قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. اتقوا الله ما استطعتم. فلما سمع جرير بن عبد الله هذا الحديث وأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فانتفع به غاية النفع قبل غيره، فقد رواه ابن حبان من طريق أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده وزاد فيه: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر، يعني سلعتك أو المال أو الثمن. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. قال القرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم، أي بعضهم بايعه على هذا وبعضهم على إقام الصلاة ولا ينازع الأمر أهله، وعلى ما ذكر في الآية التي في آخر الممتحنة. قال: فلذلك اختلفت ألفاظهم. وقوله فيما استطعت رويناه بفتح التاء وضمها، استطعت، وتوجيههما واضح، والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها، وهو ما يطاق بحسب الاستطاعة كما هو المشترط في أصل التكليف. ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع من خطأ وسهو، فيكون ذلك بحسب الاستطاعة. ونستفيد من هذا أن الإنسان يجتهد في نصح نفسه وغيره بدءا بقرابته، وأن ذر عشيرتك الأقربين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويجتهد الإنسان في نصح من استطاع من عباد الله، والنصح لكل مسلم يؤجر الإنسان على ذلك. والإنسان لا يحتقر شأن النصيحة، فأثرها عظيم ونفعها جليل، وكم من شر دفع بالنصح بالنصيحة، وكم من خير استجلب بها بالنصيحة. فأنت اختر الوقت المناسب والأسلوب المناسب في النصح وبذل النصح، تؤجر وتبرأ الذمة، ويحسن حال من نصحته إن قبل النصح، وإن لم يقبل ما ضرك، آجرك الله وقامت عليه الحجة وبرئت الذمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.